أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل البحث إلى الصورة الثانية، وهو اللعب بالآلات المعدة للتقامر مع فرض عدم وجود الرهن، فلو لعب كلا الطرفين بالنرد والشطرنج ولكن مع فرض عدم وجود رهن، فما هو حكم هذه اللعب؟ فهل اللعب حرام أو لا؟ ذكر المصنف أنه قد يستدل على الحرمة بثلاث طوائف من الروايات، والمصنف يقول هناك طائفة لا تصلح للاستدلال، وطائفة لا يبعد صحة الاستدلال بها، وطائفة هي العمدة في الاستدلال، فالكلام يقع في بيان الطوائف الثلاثة في المقام. الطائفة الأولى، وهي التي يستشكل المصنف في الاستدلال بها، وهذه الطائفة ما أخذ فيها عنوان القمار، حيث قرأنا الروايات في الدروس السابقة وتبين أن بعض الروايات يستفاد منها أن كل قمار فهو حرام وكل ميسر فهو حرام، وقلنا الميسر هو القمار كما ورد في النصوص التامة السند. فإذا ما أخذ فيه عنوان القمار، ما أخذ فيه عنوان الميسر، قد يأتي شخص ويستدل به لإثبات حرمة اللعب بالآلة المعدة للقمار مع فرض عدم الرهن، إلا أن المصنف لا يقبل الاستدلال بهذه الطائفة. والوجه في ذلك أن هناك شبهة مفهومية في القمار، فهل القمار بما له من معنى عرفي هو مطلق اللعب بالآلة المعدة للقمار سواء وجد الرهن أو لا، أو أنه خصوص اللعب بالآلة المعدة للقمار مع وجود الرهن؟ وقد نقلنا في الدروس السابقة كلمات اللغويين، وكلمات اللغويين مختلفة في ذلك، فبعضهم إن لم يكن أكثرهم قيد عنوان القمار بالرهن، وهناك بعض العبائر عامة فلم يحرز ما هو المراد من مفهوم القمار. وإذا رجعنا إلى التبادر أو صحة السلب، فلا يوجد عندنا ما يقتضي إثبات أن طبيعي اللعب بالآلة المعدة للقمار يصدق عليها عنوان القمار والميسر. إذن يوجد عندنا شبهة مفهومية. وقد تقرر في علم الأصول، ماذا تقرر شيخنا المرتضى؟ بأنه لا، نعم، لا يصح التمسك بالدليل لا في الشبهة المصداقية لموضوعه ولا في الشبهة المفهومية لموضوعه. فلا يصح التمسك بالدليل، لا في الشبهة المصداقية لموضوعه ولا في موارد الشبهة المفهومية لموضوعه. فلو قال المتكلم بل يجب إكرام العالم أو يجب إكرام العادل، وحصلت عندنا شبهة مفهومية في معنى العدالة، هل العدالة هي خصوص فعل الواجبات أو الأعم منها ومن عدم الإصرار على المكروهات مثلا، وحصلت شبهة مفهومية بين الأقل والأكثر، فما هو القدر المتيقن نحرز شموله لموضوع الدليل، وأما ما زاد على القدر المتيقن فلا يحرز شموله لموضوع الدليل، ولا يصح التمسك حينئذ بالدليل مع فرض عدم إحراز شمول الموضوع للمورد. ومقامنا من هذا القبيل شبهة مفهومية في القمار يدور بين الأقل وهو خصوص ما كان مع الراهن أو الأكثر وهو الطبيعي، ولا يحرز شمول الطبيعي أي مع فرض عدم الراهن لمورد ماذا؟ لمورد الدليل، لمورد الأدلة، فلا يصح التمسك بالدليل لعدم إحراز الموضوع، وهو تمسك بالدليل في الشبهة المفهومية مع عدم إحراز شمول الموضوع للمورد، ولا يجوز ذلك لأن فعلية الحكم بفعلية الموضوع، لا بد أن تحرز الموضوع. إذن لا يمكننا التمسك بهذا السنخ من الأدلة. فإن قلت بأنه على مبنى سيد المرتضى وهو أن الاستعمال علامة الحقيقة، ثبت استعمال عنوان القمار في بعض الأدلة حتى مع فرض عدم وجود الرهن، فاستعمل لفظ القمار والميسر في موارد اللعب بالشطرنج والنرد وإن لم يكن معهما قمار، والاستعمال علامة الحقيقة، وهذه طريقة نستطيع أن نستكشف منها أن لفظ القمار بما له من معنى يشمل طبيعي اللعب ولو كان بدون شنو سيدنا؟ بدون تمسكا بمبنى السيد المرتضى وهو أن الاستعمال علامة الحقيقة. فإن قلت أولا هذا المبنى كما قرر في علم الأصول مبنى فاسد، مبنى غير تام، فإن مجرد الاستعمال لا يكشف عن الوضع بل هو لازم عام، يصح الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي مع وجود المصحح والقرين على المجاز، فمجرد الاستعمال لا يكشف لنا عن المعنى الموضوع له اللفظ، فلو استعملنا لفظ الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع لا يعني أنه هذا يعني أن الواضع وضع لفظ الأسد لما يشمل الرجل الشجاع، والله تمام كل لفظ نجي نستعمله في معنى نستدل به على الواضع. الآن احنا ما ندري يا سيدنا هل أن لفظ الواضع وضع لفظ الصعيد إلى الأرض أو لا، نقول نحن نستعمل الصعيد في الأرض. إذن مجرد الاستعمال علامة ليست علامة على الحقيقة، ليس علامة على الحقيقة، بل أن ما نسب للسيد المرتضى قلنا في الأصول هناك تشكيك في فهم كلماته وتشكيك في النسبة، وأن النسبة هذه نسبة محل إشكال وتأمل. قررناها في علم الأصول. إذن هذا المبنى في حد ذاته غير، هذا أولا. ثانيا، سلمنا وتسلمنا بهذا المبنى دجلا، جدلا يعني دجلا، واضح. ولكنه هل هذا يثبت المطلوب في المقام أو لا؟ نقول الاستعمال، التفت لكلامي، علامة على أن اللفظ مشترك معنوي أو مشترك لفظي. دقتكم، إذا ثبت استعمال اللفظ في معنى، هل الاستعمال علامة على الاشتراك المعنوي أو على الاشتراك اللفظي؟ فهناك فرق بين الاشتراك المعنوي كما درسنا في المنطق والأصول وبين الاشتراك اللفظي. فالاشتراك اللفظي يقتضي تعدد العلقة الوضعية لللفظ، بأن الواضع وضع لفظ العين تارة للجارية، تارة للنابعة، تارة للذهب، تارة للباصرة، وهكذا تعدد العلقة الوضعية لللفظ، فيوضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة. هذا اشتراك شنو سيدنا؟ اشتراك لفظي. وأما الاشتراك المعنوي فهو وضع اللفظ لمعنى جامع لأسماء الأجناس، له أفراد كلفظ وضع لفظ الإنسان لطبيعي الحيوان الناطق، وهكذا الذي له أفراد عديدة. سيدنا المرتضى، هل أنتم ترون أن الاستعمال علامة على الواضع بلحاظ الاشتراك المعنوي أو الاشتراك اللفظي؟ ظاهر المنسوب إليه في الأصول تعدد الواض، وهو الاشتراك اللفظي لا الاشتراك المعنوي، وأنه يدعي أنه الاستعمال يكشف أن الواضع وضع اللفظ للمعنى المستعمل فيه، مو وضع اللفظ لمعنى جامع يشمل المعنى المستعمل فيه وغيره. ومقتضى هذا أنه بناء على تطبيق ذلك في المقام، الواضع تارة وضع لفظ القمار لما كان مع الرهن بشرط الرهن، وتارة بدون الرهن، هناك وضعان للقمار. وإذا تعدد الوضع وصار اللفظ مشتركا لفظيا، لا يصح التمسك بالدليل الذي ورد فيه عنوان القمار، لأنه سيكون الدليل شيخنا مجمل. ما هو مراده من القمار في هذا الدليل؟ المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ هذا لفظ يستعمل تارة في المعنى الأول في المعنى الثاني، شنو مراده في هذه الرواية؟ فإذا لا يمكننا أن نستدل بمثل هذه الروايات لإثبات شنو شيخنا؟ شمول الحرمة لما لم يكن مع الره، حتى بناء على مبنى السيد مرتضى، لأنه حصل الخلط بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنى. هاي إشكال رقم كام؟ 2. إشكال سفوم، وهو ما أشار له الشيخ في الكتاب، سلمنا أن الاستعمال علامة على الحقيقة، وأنه هذا يكشف عن الاشتراك المعنوي، وأن اللفظ بما له من معنى يراد منه الجامع، طبيعي اللعب ألا بشرط القابل على ألف شرط، فإن اللا بشرط يقبل على ألف شرط كما درسنا في بحث الإطلاق، ولكن مع ذلك لا يتم الاستدلال. يعني هذا شنو بعد؟ وش بقى بعد؟ تقولون الوضع وضع اللفظ الطبيعي، وش بقى بعد؟ تمسكوا بالدليل. يقول لا، إنما نقول بالانصراف، لفظ القمار بما له من معنى له حصتان، حص مع القم حص مع الره وحص بدون الره. والشيخ الأعظم قال ينصرف اللفظ إلى ما كان مع الرهن، وعبر في الكتاب لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها. ينصرف إلى الغالب، وهنا أشكل عليه المحشون كما تعلمون بأنه ليس من أسباب الانصراف الحجة غلبة الوجود الخارجي، فهب أن الغالب في الوجود في الخارجي اللعب مع الرهن، فإن غلبة الوجود لا توجب الانصراف الحجة لما درسناه في علم الأصول بحث السيد الشهيد مفصلا، أن الانصراف الحجة ما كان ناشئا من أنس خاص بين اللفظ الموضوع للطبيعي مع بعض الحصص، وهذا الأنس الذهني يوجب أنه عند سماع الله العرف يفهم بحسب المدلول الجدي تلك الحصة كما بحثناه مفصلا وبحثتموه إن شاء الله في بحث الانصراف، ما موجود هذا في الكفاية ولا في الرسائل بشكل مفصل، موجود في الحلقات. لابد يا شيخ مرتضى أن تدرس الحلقات، الحلقة الثانية والحلقة مهمة، لا تسمع من هنا وهناك، الحلقة مهمة يا شيخنا ادرسها. وبالوجدان رأينا ثمرات كثيرة لدراستها في كلفهم كلمات الأعلام على مستوى الخارج فقها وأصولا، وإذا ما تدرسها تحصل هناك، تحس أن هناك شيء فاقد، حلقات مفقودة في الذهن، كما هو المشاهد بالوجدان، ومن وجد حج على من لم يجد. خب يكون تدرسها. نعم يكون تدرسها، وإلا مشكل شيخنا. على كل حال أيام ما كان درستها أو ما درستها نرجع لبحث، فإنه فإنه إذن الغلبة الوجود ليس دليلا على الانصراف، هذا إشكال أول. إشكال ثاني سلمنا الكبرى، وهو أن الانصراف يتحقق بغلبة الوجود، إلا أننا لا نسلم الصغرى. من قال أن الغالب في الخارج هو اللعب بهذه الآلات المعدة للتقامر مع الره؟ من وين هذا الغالب؟ فإنه كثيرا ما في الخارج تلعب هذه الألعاب مع عدم وجود الره، فدعوى الانصراف المذكورة غير تامة، لا كبرويا ولا صغرويا، لا بحسب الكبرى تامة ولا بحسب الصغرى تامة. هكذا أشكلوا على المصنف في بعض الحواشي، ولكن للتأمل فيما أفيد مجال. نعم شيخ حسين، للتأمل فيما أفيد مجال، فإن الشيخ الأعظم يعرف ويعلم وقد قرر أن الانصراف من غلبة الوجود ليس بحجة مرارا وتكرارا، فلا تخفى عليه هذه الخافية. ما قلت هي خوافي، هاي الخافية ما تخفى عليه لأنها مو خافية، لأنها ظاهرة واضح. وقد قرر هو أنه لا انصراف، لا يحصل الانصراف من غلبة الوجود، فإذا لا بد أن يكون مراده في المقام معنى صحيح يحمل عليه عبارته. وهنا نذكر توجيهات ثلاثة في المقام لمطلبه قدس سره. التوجيه الأول أنه في مقام الاعتراض والمناقشة مع مباني السيد المرتضى، فإنه يظهر من كلمات السيد المرتضى وبعض القدماء أن غلبة الوجود عندهم سبب للانصراف، فهو يناقش أنه بناء على كلامكم أنتم وإن ترون حتى لو سلمنا بمبانيكم لكن ترون أن غلبة الوجود سبب للانصراف، فهو في مقام الرد على مقالتهم وفي مقام الجواب على مبنى، وإلا على مبنى الشيخ أصل المبنى فاسد، وهو أنه الاستعمال ليس علامة الحقيقة، لكن على من هذا مبنى يظهر من أصحاب هذه المباني اللي هو سيد المرتضى يرى أن غلبة الوجود سبب للانصراف، وإنما حرر هذا المطلع في زمان الشيخ الأعظم وما بعده، اتضح أن غلبة الوجود ليس من الأسباب الحجة للانصراف. فهذا ليس يتكلم الشيخ الآن مع على مباني، إنما يتكلم على مباني من يذكر كلام السيد المرتضى، وهو أنه على مباني السيد المرتضى يلتزم هو أيضا بانصراف إلى غلبة الوجود، فلا يتم كلامه. هذا جواب أول. جواب ثاني، سلمنا أن الشيخ ليس جوابه جوابا جدليا، وإنما جوابه مبنيه يتكلم على مباني اعتقاداته، مو أنه يجادل الطرف الآخر. فنقول ذكروا أن غلبة الوجود تارة تلحظ على نحو الموضوعية وتارة على نحو الطريقية للاستعمال. تفيدوا لهذا المطلع الشيخ العظم في أذكر كتاب البيع عند هذه النكتة، تارة ننظر إلى غلبة الوجود على نحو الموضوعية فيقال غلبة الوجود يا سيدنا ليس سببا انصراف، ولكن تارة نلحظه على نحو الطريقية، إذ غلبة الوجود الخارجي اقتضت كثرة استعمال اللفظ فيما هو الغالب، كما لو كان الغالب في زمان النص وجود بعض الأفراد للذهب كالذهب الأصفر، فعندما يسأل عن الذهب يقصدون أي ذهب؟ الأصفر. فكثر استعمال لفظ الذهب الموضوع للطبيع الشامل للأبيض في قصة معينة، وغلبة الوجود الخارجي أوجبت كثرة الاستعمال، وأنه هذا السؤال والجواب وهذا محل الامتناع. عرفية مو مطلقا، إذا سؤال وجواب وردت النصوص نعم. وبالتالي قد يكون في كثير من الموارد غلبة الوجود كاشف عن غلبة الاستعمال، فإذا كان كذلك فنحن لا ننظر إلى غلبة الوجود بالنظر الموضوعي، بالنظر المرآتي لكثرة الاستعمال، وحينئذ حيث إنه في زمان الناس الغالب لعب الشطرنج والنرد والقمار والميسر مع الرأي، صار هذا سببا في أنه عندما يعبر بالقمار يكثر استعماله في هذه الحصة. هذا نكتة كام؟ ثانية. غلبة الوجود إذا رجع، إذا رجع إلى كثرة الاستعمال مو مطلقا يرجع، إذ قد لا يرجع إلى كثرة الاستعمال، قد يبقى استعمال اللفظ في الطبيعة، قد ما يكون مسألة ابتلائية حتى يكثر الاستعمال، لا نقول نعم في الموارد التي يكون هناك غلبة للوجود في زمان النص اللي هو زمان الكلام، وكان هذا مدعاة لكثرة استعمال اللفظ فيما هو الغالب نعم، فإن هذا يوجب شنو دعوة الانصراف. ولا يبعد أن في كثير من الكلمات التي تذكر غلبة الوجود لا يلاحظ الحالة الموضوعية بغض النظر عن كثرة الاستعمال.
يمكن أن نقول
يمكن أن نقول لكنه يحتاج إلى شواهد، يعني يمكن أن يكون مقصوم، لعله احتمل مقصودهم هذا أيضا، لكن يحتاج إلى بحث عن شواهد أكثر، إلى لابد أن نتبع كلماتهم أكثر لعله نحصل على شواهد توجب تأكد هذا المعنى. نعم. توجيه كام؟ ثالث. سلمنا أن غلبة الوجود الخارجي لم توجب كثرة الاستعمال، ولكن ليس من أسباب الانصراف فقط كثرة الاستعمال، الانصراف له أسباب. من الأسباب المهمة للانصراف ويعتمد عليها الشيخ الأعظم في عدة موارد كبحث الغناء لحاظ عنصر الزمان والمكان، ملاحظة موارد الابتلاء، موارد عنصر الزمان والمكان. فإذا جئنا إلى زمان صدور هذه الروايات فإنه بحسب الظاهر أن الفرد الابتلائي الذي كان موجودا في زمانهم ووردت الأسئلة والأجوبة ووردت النهي، الظاهر أنه كانت يلعبون بالآلة المعدة للقمار مع شنو؟ مع القمار، مع التراهن، مع الرهن، لا أنهم يلعبون بالآلة المعدة للقمار بدون الرهن. هذا فرد غير متعارف. الفرد المتعارف في زمان النص هو اللعب بها، اسمها آلة معدة، عادة يلعبون بها شنو؟ بالقمار. وتأتي الأسئلة أنه ماذا إذا حصلنا على المال ماذا نفعل، يتقامر الصبيان بالجوز والبيض. فإذا هذا نعم بل الفرد غلبة الوجود، تفيد غلبة الوجود الخارجي أوجبت تحقق صغرى الابتلاء، هذا الفرد الابتلائي. والدليل ينصرف بحسب العرف إلى ما كان فردا ابتلائيا متعارفا في زمان النص. وهذه نفسها النقطة وين ذكرها الشيخ في بحث الغناء، قال أن الغناء الذي وردت فيه الروايات يحمل على أي غناء؟ قد يقال الغناء المتعارف في زمان بني العباس وغيرهم الذي وردت فيه النصوص. فإذا عامل الزمان والمكان بالصلاحنا المعاصر من العوامل المهمة المؤثرة في عدم إحراز الإطلاق للأفراد غير المتعارفة. فقد يقال السؤال والجواب والنهي وارد إلى هذه الأفراد المتعارفة، وكان الفرد المتعارف في زمان الناس غالب الوجود، وغالب الوجود كان مع الرهن في زمان الناس. إذن نحن لم ندعي غلبة الوجود حسب الانصاف بما هي عنوان غلبة، بل أن غلبة الوجود أوجب التنقح موضوع أن هذه مسألة ابتلاء لابتلائي هذا الفرد الابتلائي، ويحمل النص على الأفراد الابتلائية في زمان الناس. فلا يحرز شمول العنوان للفرد غير المتعارف في زمان النص، بل يحتاج في شموله لغير المتعارف إلى بيان واضح وقرينة واضحة، ولا يكتفى بالإطلاق في ذلك. ولو لم نحرز التعارف الخارجي مع الرهن فيكفينا احتماله عرفان، فمع فرض احتماله عرفا وش يكون سيدنا؟ قلنا يكون المورد من موارد احتمال وجود القرينة المتصلة التي اتكأ عليها المتكلم. نحتمل وجود تعارف خارجي متعارف، نحتمل عرفا لما نحتمل؟ نحتمل. وإذا احتملت عرفا لعل المتكلم في هذه الإطلاقات اتكأ على القرينة المتعارفة الارتكازية، هذه تكون نقطة ارتكازية ما تحتاج إلى لفظ. وبناء على هذا لا يحرز الإطلاق لاحتمال احتفاف الدليل بالقرينة المتصلة الارتكازية، ولا نافية للقرينة الارتكازية المحتملة غير اللفظية المتصلة ما فيها، لا يوجد عندنا أصل في هذه القرينة، وبحثنا هذا في الأصول. أصالة عدم القرينة لا تنفعنا في نفي القرائن الارتكازية المحتملة، وبحثها السيد الشهيد يا شيخ المرتضى في بحث الظهور، فلا بد أن تدرس
حلقة ثالثة.
نعم، احتمال بلي لابد من دفعها قرينة متصلة، لأن الإطلاق متوقف على إحراز عدم القرينة المتصلة. مقدمات الحكمة أن لا توجد قرينة متصلة، فلا بد أن يحاز الموضوع وهو عدم القرينة المتصلة. إذا احتملناها ما هو النافي لها؟
يمكن إحراز عدم القرينة بالأصل.
يا أصل، يا أصل، أعطنا أصل، يا أصل. من وين هالاستصحاب؟ استصحاب لا ينقح ظهورا. وبحثنا في هناك في الأصول ما معنى أصالة عدم القرينة؟ مو استصحاب، ما أحد يدعي أن الأصل هو الاستصحاب. الاستصحاب لا ينقح ظهورا، الاستصحاب أصل تعبد، ما ينقح ظهور.
يمكن أن نقول هذا سيرة الأولى يبنى على
يعني سيرة أي ما إذا احتملنا عرفان، إذا احتملنا عرفان وجود قرينة، إحنا لأن إحنا أنا يتتكلمي أنا واضح أن ما عندك قرآن في قرآن ارتكازية، لكن نتكلم عن زمان الناس وزماننا مع بعد هذين العصرين نحتمل أن هناك قرآن ارتكازية. فما هو النافي للقرآن ارتكازية؟ لا بد يكون احتمال عرفي. إذا وجد احتمال، نعم إذا احتمال هكذا كأنياب الأغوان قل لا يغني ولا يسمن جوع، هذا لا يعتني به العقلاء، لكن احتمال عرفي له منشأ عقلائي كما في المقام. فما هو النافي لهذا الاحتمال؟ مشكلة.
بناء على هذا يمنع الإطلاق أكثر النصوص الواردة في زمان الأئمة.
أكثر النصوص زمان الأئمة لا يوجد فيها قرآن ارتكازية. من وين؟ منشأ عرفي. لازمًا مو هكذا أنا قاعد مستند أقول أحتمل وأحتمل، لابد أن يوجد منشأ عرفي عقلائي تبرزونه، وإلا لا يعتنى به. ولهذا نعمل بالإطلاقات الواردة، لو قرأنا الوصية والإقرار قبل 20 سنة نعمل بالإطلاقات، لأننا لكن لو احتملنا وجود قرائن ارتكازية هل العقلاء يعملون بالإطلاق؟ لو اطلع العقلاء على كلام بين شخصين واحتملوا عرفا وجود قرائن ارتكازية اعتمد عليها المتكلم مع المخاطب، من أين العقلاء يعملون بالإطلاق؟ واللي صار تعبد، صار هذا الأصل تعبد، والتعبد هذا بعيد عن العقلاء، ما صار ظهور، ما صار كاشفية عن الواقع. يلا احنا يلا الأصل نتعبد، هذا صار تعبد ما، والتعبد لا يكشف عن الواقع. أقول إذن عبارة الشيخ هاهنا قابلة للانطباق على معان ثلاث صحيحة. ومن هنا يتضح الإشكال أيضا في الصغرى. قال في الصغرى لا نحرز أن الغالب، من قال أن الغالب في اللعب بآلات القمار هو اللعب بالرأي؟ تارة نتكلم عن غير زمان الناس يا سيدنا، على طول الدهر من زمان صدور الرواية فانقلاب مهدي، حتى بعد انقلاب مهدي إلى يوم القيامة نتكلم إلى يوم القيامة. نعم لا نحرش يوم القيامة، ما نحرش درانا، ما نعلم الغيب، وقد يكون في زماننا كثيرا ما تلعب هذه الألعاب بدون نتكلم عن زمان صدور الناس. هذا زمان الحجة، الظهور الحجة أي زمان؟ زمان الناس. شيخنا المرتضى ما هو موضوع الحجية؟ الظهور في أي زمان؟ ناس. خب فإذا لا بد أن ننقح الظهور في زمان الناس. ومن قال لكم أن الظاهر من الإطلاقات الشمول لمورد عدم الرأي والغالب هناك في زمان الناس بحسب ما تصن الروايات؟ أداة القمار تلعب مع القمار والرهن لا بدون الرهن والجعل. فدعوى المناقشة في الصغرى خلط بين زمان الناس الذي هو ظهور موضوع الحجية وبين النظر إلى غير زمان الناس. إذن ما ذكره صاحبنا بلي من الاعتراضات غير تام. إذن كلام الشيخ لا يخلو من وجاه بل هو الوجيه والأخر هو الوجيه. إذن ما أفاده المصنف من المناقشات تام تام. قال هذا الآن الطائفة الأولى. إذن الطائفة اللي فيها قمار ومسغر خلاص خرجوها، ابحثوا لكم عن دليل آخر. إذا تحرز أن القمار بما له من معنى عرفي في زمان الناس يشمل بدون الرأي فبها، ونعمة أو بسف ما أدري حرام فبها، لكن من أين هذا؟ إذا وضعوك في قبرك أصلاً يخوفني وسألوك من وين أنت عرفت أن اللفظ بما له من معنى شاملون، وش تقول لهم؟ من وين تدري؟ دراك. فأقل مجمل والمجمل يتمسك بالقدر المتيقن. قال الثانية، الصورة الثانية، اللعب بآلات القمار من دون رهن وفي صدق القمار عليه نظر. لا نحسن، احنا لا ننفي ولا نثبت، حتى لو نفينا يوم القيامة يسألوننا صحيح، نحن نقول نظر متأملين، لا ننفي ولا نثبت. وإذا كان نظر يكون هذا مجمل، وإذا كان مجمل دار بين الأقل والأكثر فلا يحرز شمول الدليل للمورد للصورة الثانية لوجود الإجمال في المفهوم. تفتيل عبارة الشيخ الأعظم عبارة فقهية، فقيه يعرف يتكلم، لا ينفي ولا يثبت نظره. قال وفي صدق القمار عليه نظر لما عرفت. وين عرفت؟ من المعاني المحتملة للقمار واختلاف كلمات اللغويين، ولا يوجد عندنا لا تبادر ولا صحة سال ولا هم يحزنون. فنحن لا، ليس عندنا علامة على الوضع، ما عندنا علامة على العدم، نحن ليس عندنا دليل كاشف على أن لفظ القمار يشمل بدون نعم، ليس عندنا دليل على العدم أيضا، ما ننفي ولا نثبت. ولهذا قال الشيخ مجمل فيه نظر.
يقولون إذا قيل فيه بحث عام من القبول والرد، ولكن إذا قيل فيه نظر فهو علامة على الرد.
رد لا، رد رد الطرف الآخر الذي يجزم، الطرف الذي يجزم ويقول أن عنوان القمار يشمل اللعب بدون الرهن، نقول لك كلامك فيه نظر، يعني نظر، لا نحرز ما تقول. هذه الدعوة دعوة فيها جزاف، لا دليل عندنا على الإثبات. معنى فيه نظر يعني دعوة الإثبات غير تامة، لا دليل على الإثبات، هذا معنى النظر. إن قلت قلت كلام سيد ومجرد الاستعمال، لا استعمال، استعمل لفظ القمار حتى بدون الرهن، والاستعمال علامة الحقيقة، وبالتالي نستدل حينئذ بها الروايات. ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات، نقول إذن لفظ القمار مطلق ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال، حتى لو بنينا على مبنى مبدأ السيد ما ناقشنا وقلنا مبنى صحيح. ليش؟ احنا جبت اشكالين، اولا اشكال مبطن لا نلتزم بالمبنى، اشكال ثاني ما ذكر الشيخ ان هذا الاستعمال علامة على الوضع، اشتراك لفظي او اشتراك معنوي، بينا هذا الاشكال. على تقدير الاشتراك المعنوي يأتي كلام الشيخ، على تقدير الاشتراك المعنوي نقول بالأن الانصراف بالبيان الذي شرحنا لقوة شيخ، يعني الشيخ الأعظم ما ذكر إشكال أن هذا هل يفيد الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي، فلي وقلنا هذه مناقشة سابقة على هذه المناقشة مبنية على قبول الاشتراك المعنوي، بل لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها. خب. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، من الطائفة الثانية؟ لا، من الطائفة الثانية ما زلنا في الطائفة الأولى، ما زلنا في الطائفة الأولى. ومما ذكرنا في مناقشة هذه الروايات التي ورد فيها عنوان القمار، يتضح أيضا المناقشة في لسان آخر، هذا لسان آخر الآن، وإن لم يوجد فيه عنوان القمار ولكن وجد فيه عنوان الآلات كالشطرنج والنرد. فهناك روايات مرت علينا كثيرا ظاهرها أنه نهى عن لعب النرد، نهى عن لعب الشطرنج والأربعة عشر رواية كثيرة. وقلنا أكثر أصلا هكذا، أكثر الروايات لم يرد فيها عنوان القمار أو الميسر، وإن من صب وتعلق النهي فيها بأسماء وعناوين الألعاب كالنرد والشطرنج. ولهذا تتذكرون سيدنا وش قلنا، بعض الأعلام عمل بظاهر الروايات وقال نفس الألعاب حرام سواء كانت قمار أو لا. بعض الفقهاء قال بأن ما ورد في النهي عن لعب النرد والشطرنج، هناك موضوعية للنرد والشطرنج، فمتى ما كان شطرنج فهو حرام سواء كان من آلات القمار أو لا. وما ورد من النهي عن لعب الشطرنج، لماذا تحمل على أنه آلات قمار؟ نفس الشطرنج حرام، نفس النرد حرام، هذا اتجاه. وقلنا أن بعض أعظم العصر يرى أن نفس العناوين هذه التي لا تب دليل تام كالشطرنج، نفس العنوان محرم في حد ذات، وإن خرج عن كونه آلة قمار، وإن كان لا يصدق عليه عنوان القمار، الشطرنج حرام لما ورد من النهي عن اللعب بالشطرنج. ولكن بناء على نظر المشهور أنه هذه عناوين يراد منها اللعب بها بلحاظ كونها آلة قمار، فهل يصح التمسك بالإطلاق؟ نقول مقتضى إطلاق النهي عن اللعب بالشطرنج سواء كان مع الرهن أو بدون الرهن، فإنه بالرهن أو لعب بالشطرنج. الشيخ الأعظم يقول يرد الإشكال أيضا على هذا اللسان. نعم هذا اللسان لا يرد عليه إشكال الشبهة المفهومية للفظ القمار والميسر، لأنه ما وجد فيه لفظ القمار والميسر، وجد فيه لفظ الشطرنج ولعبة الشطرنج بحسب الفرض، الآن ليس عندنا شبهة مفهومية فيها. فإذن الإشكال الذي سجلناه على الطائفة الأولى من أنه لا يحرز شمول العنوان إلى ما كان بدون الرهن لا يأتي على هذه الطائفة التي فيها النهي عن نفس الألعاب. نعم يرد عليها إشكال الانصراف، وهو أن اللفظ بما له من معنى وإن كان مطلق لكلا الحصتين، إلا أننا ندعي الانصراف إلى الحصة التي يكون اللعب فيها مع الرهن لغلبة الوجود بالبيان الذي شرحناه، حذو القدة بالقدة، حيث إن الغالب في زمان النص اللعب بالشطرنج والآلات مع الرهن، فينصرف هذا اللفظ إلى هذا المعنى بنفس دعوى الانصراف التي ذكرناها في الطائفة الأولى. ولقال ومن قوة الانصراف إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن. إذن هناك طائفتان من الروايات لسانين لا يصلحان للاستدلال. هذا تمام الكلام في الطائفة التي لا يصح الاستدلال بها. واضح شيخ حسين؟ الطائفة الثانية. الطائفة الثانية التي عبر عنها المصنف بلا يبعد الاستدلال بها. لا يبعد. هي الطائفة الثانية. وهذه الطائفة الثانية هي رواية أبي الربيع الشامي، فحثناها سندا سابقا في بحث الغناء. قال عن الشطرنجي والنردي قال لا تقربوهما. قلت فالغناء؟ قال لا خير فيه لا تقربه. لاحظوا خصوصية هذا اللسان. هذا اللسان يا شيخ المرتضى جعلك من أهل العرف وأعطاك السليقة العرفية إن شاء الله، فإنه من أوتيها فقد أوتي شيئا عظيما. السليقة العرفية ساعرك على فهم النصوص وكلمات أهل البيت والقرآن ونهج البلاغة والصحيفة السجادية وغيرها ومكارم الأخلاق، ولا تنظر للأسناد كثيرا. فنقول تارة النهي عن عنوان القمار، هذا ناقشنا، تارة النهي عن اللعبة، لعبة نفس اللعبة النار شطرنج، هذا لسان ثالث، وهو أن النهي ليس نهيا لا عن القمار بعنوانه ولا عن اللعبة بعنوانها، بل النهي بعنوان لا تقربه. لا تقرب النرد والشطرنج، ما قال النرد حرام، قال لا تقربه. وقد يقال حينئذ يأتي البحث بأنه إذا نهى الشارع عن الاقتراب أو أمر بالاجتناب للأعيان فاجتنبوا، تذكرون البحث، إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. كيف نجتنب الذات؟ حذف المتعلق فتأتي المباني المتكررة. فإذا بنينا على أن حذف المتعلق دليل العموم دلت الرواية على لزوم الاجتناب وعدم الاقتراب مطلقا من النار والشطرنج، سواء كان في رهن أو ماكو رهن، يا سيدنا كل اقتراب منهي عنه في النرد والشطرنج حذف المتعلق دليل العموم. أو بنينا على المبنى الآخر الذي يقول يقدر الفعل المتعارف والفعل المتعارف للنرد والشطرنج اللعب، فتدل على لزوم عدم الاقتراب، عدم الاقتراب المطلق، خصوصا أن السائل أن الإمام في مقام الجواب لم يستفصل، فما قال ترى إذا تريد تلعب بهم مع الرهن فلا تقرب، أما بدون الرهن شكو مشكلة، أنت تحب الند والشطرنج يلعبهم على راحتك يا شيخنا. فلو كان هناك تجويز وفسحة من المشرع لكان المناسب أن يستفصل، وترك الاستفصال هذا يؤكد العموم شيخنا. فإذا هذه الرواية ببركة قرينتين، ترك الاستفصال من جهة في مقام الجواب، خصوصا إذا كان هناك فسحة، فلماذا لم يقول الإمام يجوز لكم أن تلعبوا إذا كان شنو
بدون الرام، حتى تفسح المجال إلى أن المسلمين يلعبون النرد والشطرنج حتى لا يقعون في المشكلة. يحبون يلعبون الشطرنج لعبة فكرية، فيقول لهم العبوها شكوا بها، أهم شيء ماكو ماكو رام، مع أنه لا توجد ولا رواية واحدة جوزت اللعب بدون الرام. فلو كان يجوز بدون الرحلة كان المناسب أن المشرع يبين ذلك ولو في رواية واحدة حتى الناس لا يتورطون. فإذا ترك الاستفصال دليل العموم. ثانيا النهي عن القرب مع عدم ذكر المتعلق، فهذا ظاهر على أنه لا يجوز اللعب مطلقا رحمك الله. فهذه خصوصيات لسانية عرفية يا شيخنا المرتضى في وين؟ في هذه الرواية، رواية أبي الربيع شامي، لا تقربه. فهذا كناية عن حرمة مطلق الاقتراب. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ولهذا قال نعم قد يبعد دعوى الانصراف. وكل مرة نجير بنصر ما يصير حافظين كلمة كل مرة نكررها، واضح. وقد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي، وهي الرواية ضعيفة به، بأبي الربيع الشامي الرواية ضعيفة به، بأبي الربيع الشامي عن الشطرنج والنرد قال لا تقربوهما. قلت فالغنى، قال لا خير فيه لا تقربه. إنما السؤال لماذا المصنف لم يجزم ولم يجعل هذه من عمدة الاستدلال؟ قال لا يبعد دعوى الانصراف.
إن نفس الكلام السابق يجري،
كيف يجري؟
اقتران بقرينة الانصرافية.
ليش انصراف؟ كيف انصراف؟
لأن
ربنا الشيخ ليس هذا المثال للتالي لكم، ربنا
الشيخ ألهم على الأفراد المتعارف،
نعم، والفرد المتعارف،
فالفرد
المعارف، نعم. هذا مقصودكم كلاكم. نقول قد يقال بأن منظور الشيخ في الإشكال أن حذف المتعلق ليس دليل العموم. شيخ لا يرى هذا المسلك، يرى أنه يحمل على الفرد المتعارف. ويأتي البحث ما هو الفرد المتعارف في زمان النص، سؤال والجواب. قد يقال الفرد المتعارف اللعب بالنرد والشطرنج فيه مع الرهن، فيحمل السؤال والجواب على الفرد المتعارف. وبناء على هذا قد يقال أن الإشكال الذي ذكرناه هناك يأتي هنا. نعم الخصوصية في هذا أنه ترك الاستفصال، يعني خصوصية في هذه الرواية غير الروايات السابقة التي هناك جزم الشيخ بالانصراف وهنا لم يجزم بالانصراف، أنه هنا سؤال والسؤال مطلق بحسب الظاهر. سألته عن الشطرنج والنرد، سؤال مطلق بحسب الظاهر، والإمام عندما أجاب أجاب بجواب مطلق. فلو كان هناك تفصيل في الجواب بين الفردين لكان المناسب أن يفصل المجيب، فعدم الاستفصال دليل العموم. نحن لا نتمسك بنكتة حذف المتعلق. نعم، لو كنا نتمسك بنكتة حذف المتعلق ورد علينا الإشكال، حذف المتعلق ليس دليل العموم ونحملها على الفرد المتعارف. نحن نتمسك بترك الاستفصال. ما موجود رواية السابقة، ما في سؤال وجواب، ما في سؤال وجواب، ما في سؤال وجواب، نكتة السؤال والجواب. إذا سأل السائل سؤالا والإمام في مقام الجواب لم يذكر جواب، لم يفصل في المسألة، فيستفاد من ترك الاستفصال دليل العموم. فلعل هذا الذي أوجب أن الشيخ الأعظم يقول هنا لا يبعد، قد يقال يبعد دعوى الانصراف، وإلا إذا غضضنا النظر عن ذلك فإنه لا فرق بين هذه الطائفة والطوائف الأخرى من أنه مقتضى الانصراف هو حمله على الفرد المتعارف.
إذا قلنا أن سؤال السائل يحمل على الفرد المتعارف،
ليش يحمل على الفرد المتعارف؟ سؤال عام.
الإمام أجاب.
نعم، إذا قلنا لماذا نقول سؤال عام؟ أنا سألني شخص سؤال عن العام، السؤال سؤال عام. أنا
الشيخ
لا حمل كلام الإمام والحمل المطلقات مو السؤال اللي يصدر من الأسئلة. إذا سأل الشخص سؤالا ما يحمل سؤال عام. سألته عن قلت وما الغنى، مسألة استفتائية مسألة عامة. عندما يسأل عن الغناء لا يحمل الغناء على الفرد المتعارف، الغناء الغناء بالكيفية، الغناء مع وجود مثلا المجون مع وجود آلات الطرب، لا. مثل في باب الغناء قلنا إذا سئل عن الغناء والإمام أجاب، الظاهر أن المحرم عنوان الغناء، الغناء هو الحرام، سواء كان الغناء مصاحبا لآلات العزف للرقص للكلام المحرم أو لا. حتى لو كان الفرد المتعارف في زمان الناس هو شنو، هو ما كان معه دخول الرجال على النساء، الشيخ العظم يقول في ذاك بحث الغناء السؤال عام عن الغناء ليس السؤال عن المصاحبات للغناء. وهنا أيضا الظاهر أن السؤال عن النرد والشطرنج ليس السؤال عن الرهن، خصوصا ما سيأتي لو كان المنظور إليه في الحرمة هو الرهن لا خصوصية للنرد والشطرنج، لأن كل لعبة فيها رهن فهي حرام، فيلزم إلغاء الخصوصية عرفا عن مورد السؤال والجواب. فأقول لعل هذا هو الذي أوجب أن المصنف قال يبعد دعوة، استبعد دعوة الانصراف في هذه الرواية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.